الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد: باب من دعا لصاحبه أن أكثر ماله وولده. نعم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد: باب من دعا لصاحبه أن أكثر ماله وولده. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوما وما هو إلا وأنا وأمي وأم حرام خالتي، إذ دخل علينا فقال لنا: ألا أصلي بكم؟ وذاك في غير وقت صلاة. فقال رجل من القوم: فأين جعل أنسا منه؟ فقال: جعله عن يمينه، ثم صلى بنا، ثم دعا لنا أهل البيت بكل خير من خير الدنيا والآخرة. فقالت أمي: يا رسول الله، خويدمك أدعو الله له. فدعا لي بكل خير. كان في آخر دعائه أن قال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له.
نعم، هذا من طلب الدعاء، وهذا لا بأس به، أن يدعو، يسأل الإنسان أن يدعو له أو لغيره، فلا مانع من ذلك. وليس يعني فيه محذور، لأنه توسل بدعاء الله جل وعلا، لم يتوسل بذاته، وإنما توسل بدعائه أن دعا الله جل وعلا. والرسول صلى الله عليه وسلم مجاب الدعوة، ولهذا دعا لأنس رضي الله عنه. وهذا يؤخذ منه أن المؤمن يحب لإخوانه المؤمنين والمؤمنات ما يحب لنفسه، وأنه يؤخذ منه التعليم للخلق، وأنه أفضل الأعمال، التعليم أفضل الأعمال وأفضل ما يهدى للغير. وكذلك فضل الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليهم الصلاة في منزلهم، ويتخذ ذلك المكان مصلى، فقد كان بعض الصحابة رضي الله عنهم يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي له في منزله ليتخذ ذلك المكان مصلى يصلي فيه. وليس هذا تبركا بالمكان، وإنما هو من فضل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيه، يكون فيه شيء من التأسي في المكان. ولا يقاس على ذلك الشيء الذي لا يقصد للعبادة، وإنما هو من باب المصادفة، كالمبيت في المكان، أو الصعود إلى جبل، أو غير ذلك. كما يؤخذ من الحديث مشروعية الطلب من الله من خيري الدنيا والآخرة، فأم أنس طلبت لأنس رضي الله عنهما أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم له فدعا له دعاء عاما، دعا له من خيري الدنيا والآخرة. ومما ذكر أنه دعا له بكثرة الولد وكثرة المال ودخول الجنة. يقول رضي الله عنه: كان الناس يحصدون زرعهم في السنة مرة واحدة، وأنا أحصد مرتين، ولم يمت حتى دفن 80 نفسا من صلبه. يقول: وأنا أرجو أو أنتظر الثالثة وهي دخول الجنة. كما أنه يستفاد من هذا الحديث الكرامة لأنس رضي الله عنه وأن الله جل وعلا استجاب في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل.
قال رحمه الله: باب الوالدات رحيمات. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا ابن فضالة قال حدثنا بكر بن عبد الله المزني عن أنس بن مالك: جاءت امرأة إلى عائشة رضي الله عنها فأعطتها عائشة 3 تمرات، فأعطت كل صبي لها تمرة وأمسكت لنفسها تمرة، فأكل الصبيان التمرتين ونظرا إلى أمهما فعمدت إلى التمرة فشقتها فأعطت كل صبي نصف تمرة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته عائشة فقال: وما يعجبك في ذلك؟ لقد رحمها الله برحمتها صبييها.
نعم، هذا فيه الإخبار من الرسول صلى الله عليه وسلم أن رحمة الوالد للولد سبب في رحمة الوالد، وما حصل من تلك المرأة التي دخلت على عائشة رضي الله عنها فأعطتها 3 تمرات وهي معها ولدين، فأعطت كل واحد منهما تمرة فأسرع في أكلها، وهي أرادت أن تأكل تمرتها فاستطعماها فشقتها بينهما ثم أعطت كل واحد نصفا، فعجبت عائشة رضي الله عنها فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا دليل على رحمة هذه الأم بولديها، وأن هذه الرحمة صارت سببا في رحمة الله جل وعلا لها وإدخالها الجنة. وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. نعم.
قال رحمه الله: باب قبلة الصبيان. حدثنا عمر بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتقبلون صبيانكم؟ فما نقبلهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟
نعم، هذا الحديث فيه بيان أن تقبيل الأولاد من الرحمة بهم، وعدم التقبيل فيه شيء من الجفوة وربما يكون قسوة. ولهذا سأل ذلك الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم مستغربا: أتقبلون أطفالكم؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يقبلون أطفالهم، مع أنه يقول له: عشرة من الولد ما قبل أحدا منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ لا شك أن تقبيل الولد يدل على رحمة الوالد به. نعم.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالس، فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: من لا يرحم لا يرحم.
وهذا من الوعظ والتذكير بفضل الرحمة والتربية. النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه كما يربي الوالد ولده، فهو كما قال الله جل وعلا عنه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعني يشق عليه الشيء الذي يشق عليكم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فبين للأقرع بن حابس رضي الله عنه أن تقبيل الولد من الرحمة، وأنه يكون سببا في رحمة الوالد برحمته لولده. نعم.
قال رحمه الله: باب أدب الوالد وبره لولده. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الأعلى ابن عبد الأعلى القرشي عن داود بن أبي هند عن عامر أن النعمان بن بشير حدثه أن أباه انطلق به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمله، فقال: يا رسول الله، إني أشهدك أني قد نحلت النعمان كذا وكذا. فقال: أكل ولدك نحلت؟ قال: لا. قال فأشهد غيري. ثم قال: أليس يسرك أن يكونوا في البر سواء؟ قال: بلى. قال فلا إذن. قال أبو عبد الله البخاري: ليس الشهادة من النبي صلى الله عليه وسلم رخصة.
نعم. قال: باب أدب الوالد وبره لولده. المقصود بالأدب هو أن يكون فيه التربية وفيه العطية، أن يعطيه الشيء الذي يعينه على قضاء حوائجه، لكن لا بد أن يعطي جميع أولاده فلا يميز بعضهم عن بعض. لهذا لما جاء بشير رضي الله عنه بالنعمان أحد أبنائه، فقال: أشهدك أني قد نحلت النعمان كذا وكذا، يعني أعطيته بدون مقابل. فقال: أكل ولدك نحلت؟ قال: لا. قال: فأشهد غيري. ثم قال: أليس يسرك أن يكونوا في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذن، لا بد أن يكونوا في العطية سواء. قال أبو عبد الله البخاري: ليس الشهادة من النبي صلى الله عليه وسلم رخصة، وإنما لا يريد أن يشهد على شيء خلاف الشرع، وهو أراد أن يوثق ما أعطاه للنعمان من الهبة، وأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحق الذي يجب عليه أن يسلكه في العدل بين أبنائه في الهبة. نعم.
قال رحمه الله: باب من لا يرحم لا يرحم. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا معاوية بن هشام عن شيبان عن فراس عن عطية عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لا يرحم لا يرحم.
لأن الجزاء من جنس العمل، والله جل وعلا أرحم بخلقه من الوالدة بولدها، فمن رحم عباد الله رحمه، ومن شق عليهم شق عليه، فالجزاء من جنس العمل. لهذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم لمن رفق بأمته، اللهم من ولي أمرا من أمور أمتي فرفق بهم فارفق به، ومن شق عليهم فاشقق عليه، فالجزاء من جنس العمل، من رحم رحم ومن لا يرحم لا يرحم. نعم.
قال رحمه الله: وعن جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرحم الله من لا يرحم الناس.
نعم، كما ذكرنا أن الناس خلق الله جل وعلا، يحب من يرحمهم أو يحسن إليهم أو يكف شره عنهم، فالله جل وعلا يجازي هذا الإنسان من جنس ما يرفق بعباده. وقد ذكر أن رجلا كان يداين الناس، كان يقول لغلامه: إذا وجدت معسرا فتجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنا. فلما توفاه الله جل وعلا سأله عما كان يعمل، فذكر له هذه المسألة، فقال: نحن أحق بالرحمة منك. قال لملائكته: تجاوزوا عن عبدي. فينبغي للإنسان أن يكون رحيما بخلق الله، وأولاهم بذلك الوالدين، ثم أبناؤه أولادا أولاده ذكور وإناث، ثم رحمه، ثم المساكين من الأرامل والأيتام، كونوا يعني رحيما بهم. نعم.
قال رحمه الله: وحدثنا عبده عن ابن أبي خالد عن قيس عن جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله.
نعم.
وعن عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: أتى النبي صلى الله عليه وسلم ناس من الأعراب، فقاله رجل منهم: يا رسول الله، أتقبلون الصبيان؟ فوالله ما نقبلهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو أملك إن كان الله عز وجل نزع من قلبك الرحمة.
هذا كما سبق أن من لم يقبل ابنه أقرب الناس إليه، فهذا يعني الرحمة من قلبه قليلة، والله جل وعلا يرحم من عباده الرحماء: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم عن أبي عثمان أن عمر رضي الله عنه استعمل رجلا فقال العامل: إن لي كذا وكذا من الولد، ما قبلت واحدا منهم. فزعم عمر أو قال عمر: إن الله عز وجل لا يرحم من عباده إلا أبرهم.
صحيح، يعني أبرهم بأبنائه، أي محسن بهم ومشفق عليهم. أما إذا كان يعني عاملهم معاملة الجفاء وكأنهم يعني غرباء، هذا ما ينبغي أن يكون الإنسان أقرب الناس إليه لا توجد له في قلبه رحمة. باب الرحمة. نعم.
قال رحمه الله: باب الرحمة 100 جزء. حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جعل الله عز وجل الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن يصيبه، خشية أن تصيبه.
نعم، هذا من أثر الرحمة الموجودة في البهائم، العطف عليها، الحماية بها لها من الأشياء المؤذية، فتجد يعني الدواب صغيرها وكبيرها يحن على ولده ويمعن في تربيته، والإنسان هو يعني الأكمل في هذه الصفة، تجده يعني لا شك أنه أكمل من الحيوان البهيم الذي لا يعقل، لكن تعامل البهائم مع أولادها من أثر الرحمة التي جعلها الله في قلوب المخلوقات. ولهذا ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأخذ بعض الصحابة أفراخا لحمرة فجاءت فجعلت تفرش فوق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ترفرف بأجناحها بجناحيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من فجع هذه بولدها ردوا عليها ولدها، فردوها، ردوا أولادها مكانها. هذا يدل على شفقة الأم وحرصها على العناية بولدها حتى الحيوانات، وهذا من أثر الرحمة. فإذا كان يوم القيامة كمل الله أجزاء الرحمة بما جعله في قلوب الخلائق، فتكون الرحمة كاملة. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، لكن الله جل وعلا لا يجعلها إلا لمن يستحقها. نعم.
قال رحمه الله: باب الوصاة بالجار. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد قال أخبرني أبو بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل صلى الله عليه وسلم يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه.
الجار له حق على جاره، والجيران 3: جار ذو قرابة مسلم، فله 3 حقوق: حق الإسلام وحق القرابة وحق الجوار. وجار مسلم أجنبي له حقان، له حق الإسلام وله حق الجوار، وجار كافر أجنبي هذا له حق واحد وهو حق الجوار. وينبغي للإنسان أن يرعى حق جاره حتى وإن كان غير مسلم، فيحسن إليه لعل إحسانه يكون سبباً في إسلامه. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم أخو المسلم حتى وإن كان أجنبيا، له الحقوق التي جعلها الإسلام له، ومن الحقوق العظيمة حق الجار، وخير الجيران عند الله يوم القيامة خيرهم لجاره. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من إيذاء الجار، لعله سيأتي معنا. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي شريح الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت.
هذه حقوق للمسلم، وقد جعلها النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان. فالإيمان بضع وسبعون شعبة، والبضع هو العدد من الثلاثة إلى التسعة، وقيل بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء من الإيمان. هذه الصفات التي جاءت في هذا الحديث، وهي الإحسان إلى الجار، وهو الشاهد من الحديث للباب، يحسن إلى جاره وإن كان الجار مسيئا إليه، يتحمل إساءته ويحسن إليه وإلى أولاده، ويغض الطرف عن محارمه، ويمنع أبناءه من إيذاء أبناء جاره. وإذا اشترى لأولاده أشياء فإما أن يعطي جاره منها أو يدخلها سرا حتى لا يحزن جاره. هذه الحقوق التي كفلها الإسلام للمسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. إكرام الضيف من خصال الإيمان. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. نعم.
قال رحمه الله: باب حق الجار. حدثنا أحمد بن حميد قال حدثنا محمد بن فضيل عن محمد بن سعد قال: سمعت أبا ظبية الكلاعي قال: سمعت المقداد بن الأسود يقول: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه عن الزنا، قالوا: حرام، حرمه الله ورسوله. فقال: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. وسألهم عن السرقة، قالوا: حرام، حرمها الله عز وجل ورسوله. فقال: لأن يسرق من عشرة أهل أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره.
الكبيرة أو المعصية هي المعصية، لكنها قد تكون أبشع من بعضها البعض، قد يتضاعف الإثم والوزر إذا كانت مما يستغرب أن يحصل، أن يقترفها الإنسان. فزوجة الجار أمانة في عنق جاره أن يغض الطرف عنها، وأن يحمي عرضه كما يحمي عرضه، وأن يكف شره، ويشر أعظم من أن يفسد عليه زوجته. ولهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن الزنا فقالوا حرام، حرمه الله ورسوله. فقال لأن يزني الرجل بعشر نسوة زنا كثير أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره، لأن حق الجار واجب في ذمته والإساءة إليه مضاعف تضاعف عقوبتها. وكذلك السرقة، لأن يسرق من عشرة أهل أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره، وما ذلك إلا لحق الجار. وقال أقسم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. البوائق هي الغوائل والشرور. نعم.
قال رحمه الله: باب يبدأ بالجار. حدثنا محمد بن منهال قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عمر بن محمد عن أبيه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه.
نعم. اللي بعده:
وعن عبد الله بن عمرو أنه ذبحت له شاه فجعل يقول لغلامه: أهديت لجارنا اليهودي. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وأن عمرة حدثت أنها سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه ليورثه.
الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يأخذون تعاليم دينهم من مدرسة النبوة، فهذا عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر وعائشة رضي الله عنهم أجمعين يرون هذه الحقوق للجار، وأنهم ينقلوا بعضهم لبعض كالوصية، ما وصى به جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يعني يجعل له نصيب من الميراث. من أجل ذلك كان ابن عمر رضي الله عنه يسأل: هل أهديت لجارنا اليهودي عبد الله بن عمرو. هذا يدل على أنه يحسن إلى الجار غير المسلم، هذا بخلاف ما يصنعه الخوارج الذين يرون غير المسلمين لا حرمة لهم، فضلا أن يحسنوا إليهم فلا يرون لهم حقا في الإحسان ولا في حسن الجوار ولا في الإهداء ولا في التعامل الحسن، بل إنهم يستبيحون الأعراض والأموال بحجة أنهم لا حرمة لهم، وهذا خطأ. غير المسلم في ديار المسلمين له حق الإسلام، له حق المسلم في الجوار، ويخف الشر عنه ويصان عرضه ويحفظ ماله ويحقن دمه ما دام أن له عهدا وذمة، فلا يجوز الاعتداء على ماله وعلى نسائه ولا على دمه، ويحسن إليه بالهدية والصدقة، فهو جار. وقد مضى معنا أن الجار أحد الجيران أجنبي غير مسلم، له حق الجوار، فهذا الجار عند أهل الإيمان الذين يجتهدون في إبراء ذمتهم والعمل بما علموا من نبيهم عليه الصلاة والسلام. عمرة حدثته، يعني عبد الله بن عمرو، قال أن عمرة حدثته أو ابن منهال محمد ابن منهال قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عمر بن محمد عن أبيه عن ابن عمر. هذا السند يعني جمع هؤلاء الصحابة الثلاثة، عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعائشة رضي الله عنها، كلهم يذكر وصية جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم بالجار، فيفهم من هذا إجماع الصحابة رضي الله عنهم على احترام حق الجار والإهداء إليه من الموجود. نعم.
قال رحمه الله: باب يهدي إلى أقربهم بابا. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني أبو عمران قال سمعت طلحة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. وعنها رضي الله عنها وعن أبيها قالت: قلت يا رسول الله إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا.
هذا الباب يدل على أن أحق الجيران أقربهم إليك بابا، فتتعاهده بالهدية، وإن أصبت الآخر فهذا فضل وإحسان، لكن إن شحت المادة وما استطعت أن تهدي للجميع فتهدي إلى الأقرب منهم إليك بابا. نعم.
قال رحمه الله: باب الأدنى فالأدنى من الجيران. حدثنا الحسين عن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن الوليد عن ابن دينار عن الحسن أنه سئل عن الجار فقال: 40 دارا أمامه، وأربعين خلفه، وأربعين عن يمينه، وأربعين عن يساره.
نعم. هذه مراتب أو حدود الجيران. 40 دارا من جهة الشمال، وأربعين دارا من جهة الجنوب، وأربعين دارا من جهة الشرق، وأربعين من جهة الغرب. هؤلاء كلهم جيران، بمعنى أنه يكف الأذى عنهم ويكف أذى أبنائه عنهم، وأنه يجيب دعوة من دعاه، وأنه إن استطاع أن يهدي للجميع أهدى، فإن عجز فإلى أقربهم إليه بابا. لكن هؤلاء كلهم جيران، لا يقول أن حق الجار لا يكون إلا للملاصق، لا، لا بد أن يكون حق الجار هؤلاء كلهم جيران. نعم.
قال رحمه الله: باب من أغلق الباب على الجار. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا عبد السلام عن ليث عن نافع عن ابن عمر قال: لقد أتى علينا زمان أو قال حين، وما أحد أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم، ثم الآن الدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة يقول: يا ربي هذا أغلق بابه دوني فمنع معروفه.
أغلق بابه دوني، هذه كناية عن إمساك الفضل عنه، فلم يتعاهده ببره وإحسانه كجار، وإنما يعامله كأنه ليس عنده جار، وهذا يتعلق به جاره يوم القيامة ويطلب حقه من جاره، فيقول: يا رب هذا أغلق بابه دوني فمنع معروفه، يعني فسر غلق الباب بمنع المعروف، وهذا لا ينبغي بالمسلم، لا بد أن يجتهد في الإحسان إلى الجار ولو بالكلمة الطيبة، الكلمة الطيبة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، تعليمه صدقة، والإحسان إليه حتى بكف الأذى عنه يعتبر صدقة. فغلق الباب دونه كناية عن الإجحاف بحقه، لم يعطيه شيء من حقه، وهذا يعني لا يكون من الإنسان بهذه المثابة، لا بد أن يجتهد في الإحسان إلى الجار. ولهذا جاء في الحديث الذي بعده: ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع. نعم.
قال رحمه الله: باب لا يشبع دون جاره. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن عبد الملك بن أبي بشير عن عبد الله بن المساور قال: سمعت ابن عباس يخبر ابن الزبير يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع.
هذا الحديث فيه وعيد بنفي الإيمان، لكن الإيمان الكامل، ليس المؤمن الكامل، فليس معناه أنه كافر، لا، لكن نفي الإيمان الكامل الذي يدخل به الجنة بدون حساب. ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع، وهذا فيه توجيه وإرشاد إلى المؤمنين أن يتقوا الله عز وجل في جيرانهم. قد تجد الإنسان ما يفضل عن طعامه وأولاده يشبع أسرة أخرى، ومع ذلك لا يدري عن جاره وعن حاله، فينبغي للإنسان أن يجتهد بقدر الاستطاعة. اتقوا الله ما استطعتم، يعطي جاره إذا وجد شيئا يواسيه من طعامه ومن كسوته ومن الخير الذي أعطاه الله جل وعلا. فالتعبير بالجوع ليس يعني حصر للإحسان بالطعام فقط، بل كلما استطاع أن ينفع جاره نفعه، قد يكون في غنى عن شيء من المزرعة، عن شيء من السكنة، عن شيء من وسائل النقل، عن شيء من الخدمات التي يستطيع أن يستغني عنها ويستفيد منها جاره، هذا من الإحسان الذي يكون لازما في ذمة الجار لجاره. نعم.
قال رحمه الله: باب يكثر ماء المراقي فيقسم في الجيران. حدثنا بشير بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: أسمع وأطيع ولو لعبد مجدع الأطراف، وإذا صنعت مرقة فأكثر ماءها، ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منه بمعروف، وصل الصلاة لوقتها، فإن وجدت الإمام قد صلى فقد أحرست صلاتك، وإلا فهي نافلة.
نعم. باب يكثر ماء المرق فيقسم في الجيران. ساق الحديث إلى أبي ذر رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، قال: أسمع وأطع ولو لعبد مجدع الأطراف. وهذا يقصد به ولي الأمر أن يسمع ويطيع في المعروف، ما يسمع مطلقا، يطيعه في المعروف. أما إذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن لا يكون ذلك سببا في معصيته المطلق. يقول: قد أمر بمعصية فأنا لا أطيعه أبدا. لا، يطيعه فيما عدا المعصية، وإن كان قد تولى عليه عبد مجدع الأطراف. قال: وإذا صنعت مرقة، هذا هو الشاهد، فأكثر ماءها، ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منه بمعروف، أي اعطهم منه، وصل الصلاة لوقتها، فإن وجدت الإمام قد صلى فقد أحرزت صلاتك، وإلا فهي نافلة. يعني لو ذهبت إلى المسجد ووجدت الإمام قد صلى كسبت الأجر، كسبت الأجر بإدراكك الجماعة، وإن لم تدرك الجماعة فهي يعني السعي إلى المسجد تعطى فيه الصدقة، وأما فضل الجماعة فقد فات. لكن الجماعة لا يجوز للإنسان أن يتخلف عنها وهو قادر على إتيان المسجد، فيجب على الإنسان أن يحرص أن يدرك الإمام من أول صلاته، ويحذر من التأخر، ففيه وعيد شديد، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، وكيف بالذي لا يأتي إلى المسجد نهائيا؟ وفضل الصلاة في الجماعة يكتب له سعيه إلى المسجد ذهابا وإيابا، وأجر الصلاة مع الإمام يفضل على صلاته منفردا ب25 درجة، وقيل ب27 درجة. هذه الفضائل التي يحرم الإنسان نفسه منها مقابل راحة ساعة، أو قد يكون مشغولا بتوافه، أو أنه بمعصية والعياذ بالله، كما قال جل وعلا: خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. يجب على الإنسان أن يتقي الله جل وعلا ويؤدي هذه الفريضة حيث ينادى بها مع المسلمين. نعم. باب خير الجيران. نعم نعم. وهو الشاهد.
قال رحمه الله: وفي رواية عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماء المرقة وتعاهد جيرانك أو اقسم في جيرانك.
نعم، هذا يعني كما سبق أن الإنسان إذا ذبح فإنه يكثر الماء على اللحم حتى يتعاهد أكبر عدد من الجيران، فالمرق ينفع إذا لم يكن فيه لحم، وقد يكون أدما يعتدم به الإنسان ولا يعني يحتقر شيئا يهديه للجار. نعم.
قال رحمه الله: باب خير الجيران. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة قال أخبرنا شرحبيل بن شريك أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي يحدث عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الأصحاب عند الله تعالى خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله تعالى خيرهم لجاره.
نعم، خير الجيران عند الله تعالى خيرهم لجاره، والعكس بالعكس، شر الجيران عند الله شرهم لجاره، كما أن خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وشر الأصحاب عند الله شرهم لصاحبه، فالجزاء من جنس العمل، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. يجب على الإنسان أن يعتبر هذا وأن يجتهد في عمل الخير، فإنه يعمل لنفسه، هذا الخير الذي يزرعه امتثالا لأمر الله جل وعلا وطمعا في الأجر لا يفوته، فمهما أحسن ومهما عمل من خير فهذا يعود خيره ونفعه عليه. نعم.
قال رحمه الله: باب الجار الصالح. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت قال حدثني خميل عن نافع بن عبد الحارث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سعادة المرء المسلم المسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهني.
نعم، انظر كيف يعني يكون للإنسان الراحة في مسكنه الذي يسكنه، فمن سعادة المسكن أو المنزل الذي يسكنه أن يكون جاره جار خير، لأن الجار ملازم لجاره، فإذا كان الجار سيئا فإنه لا يرتاح في منزله بل يتأذى منه ويرى بأنه بحاجة إلى الانتقال، يتحول من داره بسبب إيذاء جاره، فيجب على الجار أن لا يرى جاره منه أذى، لأنه قد يكون سببا في شقائه واستمرار الأذى عنده من سوء معاملة الجار. نعم.
قال رحمه الله: باب الجار السوء. حدثنا صدقة قال أخبرنا سليمان هو ابن حيان عن ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقام، فإن جار الدنيا يتحول.
صحيح، كما سبق أن من سعادة الإنسان في داره الجار الصالح، ولهذا تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من جار السوء. في دار المقام فإن جار الدنيا يتحول، والمراد به الإقامة التي لا يرحل منها الإنسان، يعني يكون مقيما فيها إقامة مستمرة. أما الإقامة اليسيرة فقد يتحول الجار منها إلى يعني إلى مكان آخر، فينبغي للإنسان أن يحذر إذاء الجار حتى لا يكون سببا في شقائه وفي إذاء جاره وفي حصول العذاب له بسبب ذلك التعامل السيء. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا مخلد بن مالك قال حدثنا عبد الرحمن بن مقراء قال حدثنا بريد قال حدثنا بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقتل الرجل جاره وأخاه وأباه.
هذه من علامات الساعة، يعني أن الساعة لا تقوم حتى تحصل هذه المعاملات السيئة، أن يقتل الرجل جاره وأخاه وأباه، وهو ما هو حاصل الآن، ما هو حاصل على أيدي الخوارج، على أيدي الفئات الضالة. لا يفرق الشخص بين جار وأخ ووالد فيقتل من أجل إرضاء أميره أو حزبه، وربما صار القتل من أجل حطام يسير من ذراع أو باع من الأرض. هذا يدل على الجهل وعلى سوء التصرف الذي يجني على صاحبه العذاب الأليم، لأن القتل ليس بالأمر الهين، لزوال الدنيا بأسرها أهون على الله من قتل رجل مسلم. فلا يجوز للإنسان أن يهدر كرامة الدماء والأموال والأعراض وتكون يعني أشد إذا كانت من هذه الصفات لجار أو أخ أو أب أو أم، فالجريمة في حد ذاتها بشعة، وهي في هذه الجهات أبشع، كما مضى معنا أن الزنا بزوجة الجار أبشع من الزنا بغيرها، والسرقة من دار الجار أعظم جرما من السرقة من غير دار جاره. وكذلك هنا لا يجوز القتل مطلقا، لكن إن كان قتله لجاره أو لأخيه أو لأبيه فهو في صورته أبشع من مجرد القتل. نعم، نكتفي بهذا، الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد: باب من دعا لصاحبه أن أكثر ماله وولده. نعم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد: باب من دعا لصاحبه أن أكثر ماله وولده. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوما وما هو إلا وأنا وأمي وأم حرام خالتي، إذ دخل علينا فقال لنا: ألا أصلي بكم؟ وذاك في غير وقت صلاة. فقال رجل من القوم: فأين جعل أنسا منه؟ فقال: جعله عن يمينه، ثم صلى بنا، ثم دعا لنا أهل البيت بكل خير من خير الدنيا والآخرة. فقالت أمي: يا رسول الله، خويدمك أدعو الله له. فدعا لي بكل خير. كان في آخر دعائه أن قال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له.
نعم، هذا من طلب الدعاء، وهذا لا بأس به، أن يدعو، يسأل الإنسان أن يدعو له أو لغيره، فلا مانع من ذلك. وليس يعني فيه محذور، لأنه توسل بدعاء الله جل وعلا، لم يتوسل بذاته، وإنما توسل بدعائه أن دعا الله جل وعلا. والرسول صلى الله عليه وسلم مجاب الدعوة، ولهذا دعا لأنس رضي الله عنه. وهذا يؤخذ منه أن المؤمن يحب لإخوانه المؤمنين والمؤمنات ما يحب لنفسه، وأنه يؤخذ منه التعليم للخلق، وأنه أفضل الأعمال، التعليم أفضل الأعمال وأفضل ما يهدى للغير. وكذلك فضل الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليهم الصلاة في منزلهم، ويتخذ ذلك المكان مصلى، فقد كان بعض الصحابة رضي الله عنهم يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي له في منزله ليتخذ ذلك المكان مصلى يصلي فيه. وليس هذا تبركا بالمكان، وإنما هو من فضل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيه، يكون فيه شيء من التأسي في المكان. ولا يقاس على ذلك الشيء الذي لا يقصد للعبادة، وإنما هو من باب المصادفة، كالمبيت في المكان، أو الصعود إلى جبل، أو غير ذلك. كما يؤخذ من الحديث مشروعية الطلب من الله من خيري الدنيا والآخرة، فأم أنس طلبت لأنس رضي الله عنهما أي يدعو النبي صلى الله عليه وسلم له، فدعا له دعاء عاما، دعا له من خيري الدنيا والآخرة. ومما ذكر أنه دعا له بكثرة الولد وكثرة المال ودخول الجنة. يقول رضي الله عنه: كان الناس يحصدون زرعهم في السنة مرة واحدة، وأنا أحصد مرتين، ولم يمت حتى دفن 80 نفسا من صلبه. يقول: وأنا أرجو أو أنتظر الثالثة وهي دخول الجنة. كما أنه يستفاد من هذا الحديث الكرامة لأنس رضي الله عنه، وأن الله جل وعلا استجاب فيه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل.
قال رحمه الله: باب الوالدات رحيمات. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا ابن فضالة قال حدثنا بكر بن عبد الله المزني عن أنس بن مالك: جاءت امرأة إلى عائشة رضي الله عنها فأعطتها عائشة 3 تمرات، فأعطت كل صبي لها تمرة وأمسكت لنفسها تمرة، فأكل الصبيان التمرتين ونظرا إلى أمهما فعمدت إلى التمرة فشقتها فأعطت كل صبي نصف تمرة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته عائشة فقال: وما يعجبك في ذلك؟ لقد رحمها الله برحمتها
صبييها. نعم، هذا فيه الإخبار من الرسول صلى الله عليه وسلم أن رحمة الوالد للولد سبب في رحمة الوالد، وما حصل من تلك المرأة التي دخلت على عائشة رضي الله عنها فأعطتها 3 وهي معها ولدين، فأعطت كل واحد منهما تمرة فأسرع في أكلها، وهي أرادت أن تأكل تمرتها فاستطعماها فشقتها بينهما ثم أعطت كل واحد نصفا، فعجبت عائشة رضي الله عنها فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا دليل على رحمة هذه الأم بولديها، وأن هذه الرحمة صارت سببا في رحمة الله جل وعلا لها وإدخالها الجنة. وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. نعم.
قال رحمه الله: باب قبلة الصبيان. حدثنا عمر بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتقبلون صبيانكم؟ فما نقبلهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟
نعم، هذا الحديث فيه بيان أن تقبيل الأولاد من الرحمة بهم، وعدم التقبيل فيه شيء من الجفوة وربما يكون قسوة. ولهذا سأل ذلك الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم مستغربا: أتقبلون أطفالكم؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يقبلون أطفالهم، مع أنه يقول له 10 من الولد ما قبل أحدا منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ لا شك أن تقبيل الولد يدل على رحمة الوالد به. نعم.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالس، فقال الأقرع: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: من لا يرحم لا يرحم.
وهذا من الوعظ والتذكير بفضل الرحمة والتربية. النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه كما يربي الوالد ولده، فهو كما قال الله جل وعلا عنه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعني يشق عليه الشيء الذي يشق عليكم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فبين للأقرع بن حابس رضي الله عنه أن تقبيل الولد من الرحمة، وأنه يكون سببا في رحمة الوالد برحمته لولده. نعم.
قال رحمه الله: باب أدب الوالد وبره لولده. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الأعلى ابن عبد الأعلى القرشي عن داود بن أبي هند عن عامر أن النعمان بن بشير حدثه أن أباه انطلق به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمله، فقال: يا رسول الله، إني أشهدك أني قد نحلت النعمان كذا وكذا. فقال: أكل ولدك نحلت؟ قال: لا. قال فاشهد غيري. ثم قال: أليس يسرك أن يكونوا في البر سواء؟ قال: بلى. قال فلا إذن. قال أبو عبد الله البخاري: ليس الشهادة من النبي صلى الله عليه وسلم رخصة.
نعم. قال: باب أدب الوالد وبره لولده. المقصود بالأدب هو أن يكون فيه التربية وفيه العطية، أن يعطيه الشيء الذي يعينه على قضاء حوائجه، لكن لا بد أن يعطي جميع أولاده فلا يميز بعضهم عن بعض. لهذا لما جاء بشير رضي الله عنه بالنعمان أحد أبنائه، فقال: أشهدك أني قد نحلت النعمان كذا وكذا، يعني أعطيته بدون مقابل. فقال: أكل ولدك نحلت؟ قال: لا. قال: فأشهد غيري. ثم قال: أليس يسرك أن يكونوا في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذن. لا بد أن يكونوا في العطية سواء. قال أبو عبد الله البخاري: ليس الشهادة من النبي صلى الله عليه وسلم رخصة، وإنما لا يريد أن يشهد على شيء خلاف الشرع، وهو أراد أن يوثق ما أعطاه للنعمان من الهبة، وأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحق الذي يجب عليه أن يسلكه في العدل بين أبنائه في الهبة. نعم.
قال رحمه الله: باب من لا يرحم لا يرحم. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا معاوية بن هشام عن شيبان عن فراس عن عطية عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لا يرحم لا يرحم.
لأن الجزاء من جنس العمل، والله جل وعلا أرحم بخلقه من الوالدة بولدها، فمن رحم عباد الله رحمه، ومن شق عليهم شق عليه، فالجزاء من جنس العمل. لهذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم لمن رفق بأمته، اللهم من ولي أمرا من أمور أمتي فرفق بهم فارفق به، ومن شق عليهم فاشقق عليه، فالجزاء من جنس العمل، من رحم رحم ومن لا يرحم لا يرحم. نعم.
قال رحمه الله: وعن جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرحم الله من لا يرحم الناس.
نعم، كما ذكرنا أن الناس خلق الله جل وعلا يحب من يرحمهم أو يحسن إليهم أو يكف شره عنهم، فالله جل وعلا يجازي هذا الإنسان من جنس ما يرفق بعباده. وقد ذكر أن رجلا كان يداين الناس، كان يقول لغلامه: إذا وجدت معسرا فتجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنا. فلما توفاه الله جل وعلا سأله عما كان يعمل، فذكر له هذه المسألة فقال: نحن أحق بالرحمة منك. قال لملائكته: تجاوزوا عن عبدي. فينبغي للإنسان أن يكون رحيما بخلق الله، وأولاهم بذلك الوالدين، ثم أبناؤه أولادا أولاده ذكور وإناث، ثم رحمه، ثم المساكين من الأرامل والأيتام، كونوا يعني رحيما بهم. نعم.
قال رحمه الله: وحدثنا عبده عن ابن أبي خالد عن قيس عن جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله.
نعم.
وعن عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: أتى النبي صلى الله عليه وسلم ناس من الأعراب، فقاله رجل منهم: يا رسول الله، أتقبلون الصبيان؟ فوالله ما نقبلهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو أملك إن كان الله عز وجل نزع من قلبك الرحمة.
هذا كما سبق أن من لم يقبل ابنه أقرب الناس إليه فهذا يعني الرحمة من قلبه قليلة، والله جل وعلا يرحم من عباده الرحماء: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم عن أبي عثمان أن عمر رضي الله عنه استعمل رجلا فقال العامل: إن لي كذا وكذا من الولد، ما قبلت واحدا منهم. فزعم عمر أو قال عمر: إن الله عز وجل لا يرحم من عباده إلا أبرهم.
صحيح، يعني أبرهم بأبنائه، أي محسن بهم ومشفق عليهم. أما إذا كان يعني عاملهم معاملة الجفاء وكأنهم يعني غرباء، هذا ما ينبغي أن يكون الإنسان أقرب الناس إليه لا توجد له في قلبه رحمة. باب الرحمة. نعم.
قال رحمه الله: باب الرحمة 100 جزء. حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جعل الله عز وجل الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن يصيبه، خشية أن تصيبه.
نعم، هذا من أثر الرحمة الموجودة في البهائم، العطف عليها، الحماية بها لها من الأشياء المؤذية، فتجد يعني الدواب صغيرها وكبيرها يحن على ولده ويمعن في تربيته، والإنسان هو يعني الأكمل في هذه الصفة، تجده يعني لا شك أنه أكمل من الحيوان البهيم الذي لا يعقل، لكن تعامل البهائم مع أولادها من أثر الرحمة التي جعلها الله في قلوب المخلوقات. ولهذا ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأخذ بعض الصحابة أفراخا لحمرة فجاءت فجعلت تفرش فوق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ترفرف بأجناحها بجناحيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من فجع هذه بولدها ردوا عليها ولدها، فردوها، ردوا أولادها مكانها. هذا يدل على شفقة الأم وحرصها على العناية بولدها حتى الحيوانات، وهذا من أثر الرحمة. فإذا كان يوم القيامة كمل الله أجزاء الرحمة بما جعله في قلوب الخلائق، فتكون الرحمة كاملة. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، لكن الله جل وعلا لا يجعلها إلا لمن يستحقها. نعم.
قال رحمه الله: باب الوصاية بالجار. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد قال أخبرني أبو بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل صلى الله عليه وسلم يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه.
الجار له حق على جاره، والجيران 3: جار ذو قرابة مسلم، فله 3 حقوق: حق الإسلام وحق القرابة وحق الجوار. وجار مسلم أجنبي له حقان، له حق الإسلام وله حق الجوار. وجار كافر أجنبي هذا له حق واحد وهو حق الجوار. وينبغي للإنسان أن يرعى حق جاره حتى وإن كان غير مسلم، فيحسن إليه لعل إحسانه يكون سببا في إسلامه. لهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم أخو المسلم حتى وإن كان أجنبيا، له الحقوق التي جعلها الإسلام له، ومن الحقوق العظيمة حق الجار، وخير الجيران عند الله يوم القيامة خيرهم لجاره. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من إيذاء الجار، لعله سيأتي معنا. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي شريح الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت.
هذه حقوق للمسلم، وقد جعلها النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان. فالإيمان بضع وسبعون شعبة، والبضع هو العدد من الثلاثة إلى التسعة، وقيل بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء من الإيمان. هذه الصفات التي جاءت في هذا الحديث، وهي الإحسان إلى الجار، وهو الشاهد من الحديث للباب، يحسن إلى جاره وإن كان الجار مسيئا إليه، يتحمل إساءته ويحسن إليه وإلى أولاده، ويغض الطرف عن محارمه، ويمنع أبناءه من إيذاء أبناء جاره. وإذا اشترى لأولاده أشياء فإما أن يعطي جاره منها أو يدخلها سرا حتى لا يحزن جاره. هذه الحقوق التي كفلها الإسلام للمسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. إكرام الضيف من خصال الإيمان. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. نعم.
قال رحمه الله: باب حق الجار. حدثنا أحمد بن حميد قال حدثنا محمد بن فضيل عن محمد بن سعد قال: سمعت أبا ظبية الكلاعي قال: سمعت المقداد بن الأسود يقول: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه عن الزنا، قالوا: حرام، حرمه الله ورسوله، فقال: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. وسألهم عن السرقة، قالوا: حرام، حرمها الله عز وجل ورسوله، فقال: لأن يسرق من عشرة أهل أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره.
الكبيرة أو المعصية هي المعصية، لكنها قد تكون أبشع من بعضها البعض، قد يتضاعف الإثم والوزر إذا كانت مما يستغرب أن يحصل، أن يقترفها الإنسان. فزوجة الجار أمانة في عنق جاره أن يغض الطرف عنها، وأن يحمي عرضه كما يحمي عرضه، وأن يكف شره، وأي شر أعظم من أن يفسد عليه زوجته؟ ولهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن الزنا، فقالوا: حرام، حرمه الله ورسوله، فقال لأن يزني الرجل بعشر نسوة زنا كثير أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره، لأن حق الجار واجب في ذمته والإساءة إليه مضاعف تضاعف عقوبتها، وكذلك السرقة لأن يسرق من عشرة أهل أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره، وما ذلك إلا لحق الجار. وقال أقسم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. البوائق هي الغوائل والشرور. نعم.
قال رحمه الله: باب يبدأ بالجار. حدثنا محمد بن منهال قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عمر بن محمد عن أبيه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه.
نعم. اللي بعده.
وعن عبد الله بن عمرو أنه ذبحت له شاه فجعل يقول لغلامه: أهديت لجارنا اليهودي. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وأن عمرة حدثت أنها سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه ليورثه.
الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يأخذون تعاليم دينهم من مدرسة النبوة، فهذا عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر وعائشة رضي الله عنهم أجمعين يرون هذه الحقوق للجار، وأنهم ينقل بعضهم لبعض كالوصية، ما وصى به جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يعني يجعل له نصيب من الميراث. من أجل ذلك كان ابن عمر رضي الله عنه يسأل: هل أهديت لجارنا اليهودي عبد الله بن عمرو. هذا يدل على أنه يحسن إلى الجار غير المسلم، هذا بخلاف ما يصنعه الخوارج الذين يرون غير المسلمين لا حرمة لهم، فضلا أن يحسنوا إليهم، فلا يرون لهم حقا في الإحسان ولا في حسن الجوار ولا في الإهداء ولا في التعامل الحسن، بل إنهم يستبيحون الأعراض والأموال بحجة أنهم لا حرمة لهم، وهذا خطأ. غير المسلم في ديار المسلمين له حق الإسلام، له حق المسلم في الجوار، ويخف الشر عنه ويصان عرضه ويحفظ ماله ويحقن دمه ما دام أن له عهدا وذمة، فلا يجوز الاعتداء على ماله وعلى نسائه ولا على دمه، ويحسن إليه بالهدية والصدقة، فهو جار. قد مضى معنا أن الجار أحد الجيران أجنبي غير مسلم له حق الجوار، فهذا الجار عند أهل الإيمان الذين يجتهدون في إبراء ذمتهم والعمل بما علموا من نبيهم عليه الصلاة والسلام. عمرة حدثته، يعني عبد الله بن عمرو، قال أن عمرة حدثته أو ابن منهال محمد ابن منهال قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عمر بن محمد عن أبيه عن ابن عمر. هذا السند يعني جمع هؤلاء الصحابة الثلاثة، عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعائشة رضي الله عنها، كلهم يذكر وصية جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم بالجار، فيفهم من هذا إجماع الصحابة رضي الله عنهم على احترام حق الجار والإهداء إليه من الموجود. نعم.
قال رحمه الله: باب يهدي إلى أقربهم بابا. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني أبو عمران قال سمعت طلحة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. وعنها رضي الله عنها وعن أبيها قالت: قلت يا رسول الله إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا.
هذا الباب يدل على أن أحق الجيران أقربهم إليك بابا، فتتعهده بالهدية، وإن أصبت الآخر فهذا فضل وإحسان، لكن إن شحت المادة وما استطعت أن تهدي للجميع فتهدي إلى الأقرب منهم إليك بابا. نعم.
قال رحمه الله: باب الأدنى فالأدنى من الجيران. حدثنا الحسين عن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن الوليد عن ابن دينار عن الحسن أنه سئل عن الجار فقال: 40 دارا أمامه، وأربعين خلفه، وأربعين عن يمينه، وأربعين عن يساره.
نعم. هذه مراتب أو حدود الجيران. 40 دارا من جهة الشمال، وأربعين دارا من جهة الجنوب، وأربعين دارا من جهة الشرق، وأربعين من جهة الغرب. هؤلاء كلهم جيران، بمعنى أنه يكف الأذى عنهم ويكف أذى أبنائه عنهم، وأنه يجيب دعوة من دعاه، وأنه إن استطاع أن يهدي للجميع أهدى، فإن عجز فإلى أقربهم إليه بابا. لكن هؤلاء كلهم جيران، لا يقول أن حق الجار لا يكون إلا للملاصق، لا، لا بد أن يكون حق الجار هؤلاء كلهم جيران. نعم.
قال رحمه الله: باب من أغلق الباب على الجار. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا عبد السلام عن ليث عن نافع عن ابن عمر قال: لقد أتى علينا زمان أو قال حين، وما أحد أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم، ثم الآن الدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة يقول: يا ربي هذا أغلق بابه دوني فمنع معروفه.
أغلق بابه دوني هذه كناية عن إمساك الفضل عنه، فلم يتعاهده ببره وإحسانه كجار، وإنما يعامله كأنه ليس عنده جار، وهذا يتعلق به جاره يوم القيامة ويطلب حقه من جاره، فيقول يا رب هذا أغلق بابه دوني فمنع معروفه، يعني فسر غلق الباب بمنع المعروف، وهذا لا ينبغي بالمسلم، لا بد أن يجتهد في الإحسان إلى الجار ولو بالكلمة الطيبة، الكلمة الطيبة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، تعليمه صدقة، والإحسان إليه حتى بكف الأذى عنه يعتبر صدقة. فغلق الباب دونه كناية عن الإجحاف بحقه، لم يعطيه شيء من حقه، وهذا يعني لا يكون من الإنسان بهذه المثابة، لا بد أن يجتهد في الإحسان إلى الجار. ولهذا جاء في الحديث الذي بعده: ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع. نعم.
قال رحمه الله: باب لا يشبع دون جاره. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن عبد الملك بن أبي بشير عن عبد الله بن المساور قال سمعت ابن عباس يخبر ابن الزبير يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع.
هذا الحديث فيه وعيد بنفي الإيمان، لكن الإيمان الكامل، ليس المؤمن الكامل، فليس معناه أنه كافر، لا، لكن في الإيمان الكامل الذي يدخل به الجنة بدون حساب، ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع، وهذا فيه توجيه وإرشاد إلى المؤمنين أن يتقوا الله عز وجل في جيرانهم. قد تجد الإنسان ما يفضل عن طعامه وأولاده يشبع أسرة أخرى، ومع ذلك لا يدر عن جاره وعن حاله، فينبغي للإنسان أن يجتهد بقدر الاستطاعة. اتقوا الله ما استطعتم، يعطي جاره إذا وجد شيئا يواسيه من طعامه ومن كسوته ومن الخير الذي أعطاه الله جل وعلا. فالتعبير بالجوع ليس يعني حصر للإحسان بالطعام فقط، بل كلما استطاع أن ينفع جاره نفعه، قد يكون في غنى عن شيء من المزرعة، عن شيء من السكنة، عن شيء من وسائل النقل، عن شيء من الخدمات التي يستطيع أن يستغني عنها ويستفيد منها جاره، هذا من الإحسان الذي يكون لازما في ذمة الجار لجاره. نعم.
قال رحمه الله: باب يكثر ماء المرق فيقسم في الجيران. حدثنا بشير بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن ابن عمران عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: أسمع وأطيع ولو لعبد مجدع الأطراف، وإذا صنعت مرقة فأكثر ماءها، ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منه بمعروف، وصل الصلاة لوقتها، فإن وجدت الإمام قد صلى فقد أحرست صلاتك، وإلا فهي نافلة.
نعم. باب يكثر ماء المرق فيقسم في الجيران. ساق الحديث إلى أبي ذر رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: قال أسمع وأطع ولو لعبد مجدع الأطراف، وهذا يقصد بولي الأمر أن يسمع ويطيع في المعروف، ما يسمع مطلقا، يطيعه في المعروف، أما إذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن لا يكون ذلك سببا في معصيته المطلق، يقول قد أمر بمعصية فأنا لا أطيعه أبدا، لا، يطيعه فيما عدا المعصية، وإن كان قد تولى عليه عبد مجدع الأطراف. قال وإذا صنعت مرقة، هذا هو الشاهد، فأكثر ماءها ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منه بمعروف، أي اعطهم منه، وصل الصلاة لوقتها، فإن وجدت الإمام قد صلى فقد أحرزت صلاتك، وإلا فهي نافلة. يعني لو ذهبت إلى المسجد ووجدت الإمام قد صلى كسبت الأجر، كسبت الأجر بإدراكك الجماعة، وإن لم تدرك الجماعة فهي يعني السعي إلى المسجد تعطى فيه الصدقة، وأما فضل الجماعة فقد فات. لكن الجماعة لا يجوز للإنسان أن يتخلف عنها وهو قادر على إتيان المسجد، فيجب على الإنسان أن يحرص أن يدرك الإمام من أول صلاته، ويحذر من التأخر، ففيه وعيد شديد، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، فكيف بالذي لا يأتي إلى المسجد نهائيا؟ وفضل الصلاة في الجماعة يكتب له سعيه إلى المسجد ذهابا وإيابا، وأجر الصلاة مع الإمام يفضل على صلاته منفردا ب25 درجة، وقيل ب27 درجة. هذه الفضائل التي يحرم الإنسان نفسه منها مقابل راحة ساعة، أو قد يكون مشغولا بتوافه، أو أنه بمعصية والعياذ بالله، كما قال جل وعلا: خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. يجب على الإنسان أن يتقي الله جل وعلا ويؤدي هذه الفريضة حيث ينادى بها مع المسلمين. نعم. باب خير الجيران. نعم. نعم. وهو الشاهد.
قال رحمه الله: وفي رواية عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماء المرقة وتعاهد جيرانك أو اقسم في جيرانك.
نعم، هذا يعني كما سبق أن الإنسان إذا ذبح فإنه يكثر الماء على اللحم حتى يتعاهد أكبر عدد من الجيران، فالمرق ينفع إذا لم يكن فيه لحم، وقد يكون أدما يعتدم به الإنسان ولا يعني يحتقر شيئا يهديه للجار. نعم.
قال رحمه الله: باب خير الجيران. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة قال أخبرنا شرحبيل بن شريك أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي يحدث عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الأصحاب عند الله تعالى خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله تعالى خيرهم لجاره.
نعم، خير الجيران عند الله تعالى خيرهم لجاره، والعكس بالعكس، شر الجيران عند الله شرهم لجاره، كما أن خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وشر الأصحاب عند الله شرهم لصاحبه، فالجزاء من جنس العمل، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. يجب على الإنسان أن يعتبر هذا وأن يجتهد في عمل الخير، فإنه يعمل لنفسه، هذا الخير الذي يزرعه امتثالا لأمر الله جل وعلا وطمعا في الأجر لا يفوته، فمهما أحسن ومهما عمل من خير فهذا يعود خيره ونفعه عليه. نعم.
قال رحمه الله: باب الجار الصالح. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت قال حدثني خميل عن نافع بن عبد الحارث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سعادة المرء المسلم المسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهني.
نعم، انظر كيف يعني يكون للإنسان الراحة في مسكنه الذي يسكنه، فمن سعادة المسكن أو المنزل الذي يسكنه أن يكون جاره جار خير، لأن الجار ملازم لجاره، فإذا كان الجار سيئا فإنه لا يرتاح في منزله بل يتأذى منه ويرى بأنه بحاجة إلى الانتقال، يتحول من داره بسبب إيذاء جاره، فيجب على الجار أن لا يرى جاره منه أذى، لأنه قد يكون سببا في شقائه واستمرار الأذى عنده من سوء معاملة الجار. نعم.
قال رحمه الله: باب الجار السوء. حدثنا صدقة قال أخبرنا سليمان هو ابن حيان عن ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقام، فإن جار الدنيا يتحول.
صحيح، كما سبق أن من سعادة الإنسان في داره الجار الصالح، ولهذا تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من جار السوء في دار المقام فإن جار الدنيا يتحول. والمراد به الإقامة التي لا يرحل منها الإنسان، يعني يكون مقيما فيها إقامة مستمرة. أما الإقامة اليسيرة فقد يتحول الجار منها إلى يعني إلى مكان آخر، فينبغي للإنسان أن يحذر إيذاء الجار حتى لا يكون سببا في شقائه وفي إيذاء جاره وفي حصول العذاب له بسبب ذلك التعامل السيء. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا مخلد بن مالك قال حدثنا عبد الرحمن بن مقراء قال حدثنا بريد قال حدثنا بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقتل الرجل جاره وأخاه وأباه.
هذه من علامات الساعة، يعني أن الساعة لا تقوم حتى تحصل هذه المعاملات السيئة، أن يقتل الرجل جاره وأخاه وأباه، وهو ما هو حاصل الآن، ما هو حاصل على أيدي الخوارج، على أيدي الفئات الضالة. لا يفرق الشخص بين جار وأخ ووالد فيقتل من أجل إرضاء أميره أو حزبه، وربما صار القتل من أجل حطام يسير من ذراع أو باع من الأرض. هذا يدل على الجهل وعلى سوء التصرف الذي يجني على صاحبه العذاب الأليم، لأن القتل ليس بالأمر الهين، لزوال الدنيا بأسرها أهون على الله من قتل رجل مسلم. فلا يجوز للإنسان أن يهدر كرامة الدماء والأموال والأعراض وتكون يعني أشد إذا كانت من هذه الصفات لجار أو أخ أو أب أو أم. فالجريمة في حد ذاتها بشعة، وهي في هذه الجهات أبشع، كما مضى معنا أن الزنا بزوجة الجار أبشع من الزنا بغيرها، والسرقة من دار الجار أعظم جرما من السرقة من غير دار جاره. وكذلك هنا لا يجوز القتل مطلقا، لكن إن كان قتله لجاره أو لأخيه أو لأبيه فهو في صورته أبشع من مجرد القتل. نعم، نكتفي بهذا، الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.